قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: فإذا قيل لك ما الأصول الثلاثة التي يجب على الإنسان معرفتها فقل: معرفة العبد ربه ودينه ونبيه محمدا صلى الله عليه وسلم. فإذا قيل لك من ربك فقل: ربي الله الذي رباني وربى جميع العالمين بنعمه وهو معبودي ليس لي معبود سواه. والدليل قوله تعالى: الحمد لله رب العالمين. وكل ما سوى الله عالم. وأنا واحد من ذلك العالم. فإذا قيل لك بما عرفت ربك فقل: بآياته ومخلوقاته ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر ومن مخلوقاته السماوات السبع والأرضون السبع وما فيهن وما بينهما. والدليل قوله تعالى: ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون إن كنتم إياه تعبدون وقوله تعالى إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين والرب هو المعبود والدليل قوله تعالى يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون قال ابن كثير رحمه الله تعالى الخالق لهذه الأشياء هو المستحق للعبادة أقرأ للمرة الثانية. فإذا قيل لك ما الأصول الثلاثة التي يجب على الإنسان معرفتها فقل معرفة العبد ربه ودينه ونبيه محمدا صلى الله عليه وسلم. فإذا قيل لك من ربك؟ فقل ربي الله الذي رباني وربى جميع العالمين بنعمه، وهو معبودي ليس لي معبود سواه. والدليل قوله تعالى الحمد لله رب العالمين، وكل ما سوى الله عالم وأنا واحد من ذلك العالم. فإذا قيل لك بما عرفت ربك؟ فقل بآياته ومخلوقاته، ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر، ومن مخلوقاته السماوات السبع والأرضون السبع وما فيهن وما بينهما. والدليل قوله تعالى ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. وقوله تعالى إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. والرب هو المعبود. والدليل قوله تعالى يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. قال ابن كثير رحمه الله تعالى الخالق لهذه الأشياء هو المستحق للعبادة. العناصر الرئيسية في هذه الفقرة أولا بداية الكلام على الأصول الثلاثة، ثانيا علاقتها بالعلم الذي سبق الكلام عليه. ثالثا الأصل الأول معرفة الله. رابعا معرفة الله بربوبيته وألوهيته. خامسا كيفية حصول هذه المعرفة. سادسا وأخيرا العودة إلى الربط بين الربوبية والألوهية والألوهية. نعم.
The Sheikh Sparrow, with reading from the book of Sheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala, and he started off with the three fundamental principles, and is as follows. If you are asked regarding the three fundamental principles which every Muslim should know, you should reply that the slave knows his Lord, his religion, and his Prophet Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. And the first fundamental principle is the knowledge of the Lord. So that is, if you are asked who is your Lord, you should reply, my Lord is Allah, the one who nurtured me and all that exist with his bounties. He is my deity. I have no deity other than him. And the evidence for this is the saying of Allah, which means, all the praises and thanks to be to Allah, the Lord of the Alameen. So that's the mankind, jinn, and all that exists. Then he went on, and all that exists, except Allah, is the Alam, singular of Alameen. And I am one of the Alameen. And if you are asked, how have you come to know your Lord? He should reply, through his signs and creations, such as the day, the night, the sun, the moon, the seven layers of sky, and the seven layers of the earth, as well as what they contain and what exists between them. The evidence for this is the saying of Allah subhanahu wa ta'ala, which means, and from among his signs are the night and the day, and the sun and the moon. Prostrate yourselves not to the sun or the moon, but prostrate yourselves to Allah who created them, if you worship him, or if you really worship him. As well, Allah subhanahu wa ta'ala said, indeed, your Lord is Allah, who created the heavens and the earth in 6 days. And then he is still what is implies or rolls over the throne. He brings the night as a cover over the day, seeking it rapidly and subjected to his command. Surely, his is the creation and commandment. Blessed is Allah, the Lord of the Alameen. And the Lord means the one who is worshipped. The evidence for this is the saying of Allah, which means, all mankind, worship your Lord, who created you and those who were before you, so that you may become the pious, who has made the earth a resting place for you, and the sky as a canopy, and sent down water, and sent down water from the sky, and brought forth therewith fruits as a provision for you. Then do not set up rivals unto Allah. While you know that he alone has the right to be worshipped. And then Imam Ibn Kathir rahimahullah ta'ala said, the one who created these creations is the one who has the right to be worshipped. Then the Shaykh, may Allah protect him, went on with mentioning the main methods from this context. The first one is that this is the start, of the three principles, as we have known from before, that what was before were three introductions. The second point is the relation between, relation of knowledge, as we have spoken about before. The third matter, the relation of these three matters in knowledge. And the third one is that this is the first principle, principle, what is to know Allah subhanahu wa ta'ala. The fourth one is to know Allah with rububiyyah, what is His lordship. And as well, uluhiyyah, what is to single Him out alone in worship. And as well, how to gain this knowledge. And the sixth one, to gain the knowledge of getting to know Allah. And the sixth one is the connection between rububiyyah and uluhiyyah. So the connection between the worship of Allah subhanahu wa ta'ala and that nobody should be worshipped except Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu
عندما تأتي إلى ترجمة الاستواء يعني أوقفني عليها وقل لي اللفظ تحديدا يعني عندما تأتي إلى الآية في المستوى على العرش أخبرني
Donc je vais donc le chef a fait d'abord aller le passage qu'il va expliquer aujourd'hui à savoir l'auteur dit rahimahullah donc si on te demande quels sont les trois fondements qu'il est nécessaire pour toute personne de connaître répond c'est le fait que le serviteur connaisse son seigneur sa religion et son prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam le premier fondement que le serviteur connaisse son Seigneur. Et si on te demande qui est ton Seigneur, réponds alors, mon Seigneur est Allah qui m'a éduqué ainsi que tout l'univers par ses bienfaits. Il est celui que j'adore. Je n'adore personne en dehors de lui. La preuve réside dans la parole d'Allah, dans le sens louange à Allah, Seigneur de l'univers. Louange à Allah, Seigneur de l'univers. Or l'univers, c'est toute chose autre qu'Allah, et je suis un élément de cet univers. Si on te demande ensuite, comment as-tu connu ton Seigneur ? Réponds, par ses signes et ses créatures. Parmi ces signes, il y a la nuit et le jour, le soleil et la nuit, et parmi ces créatures, il y a les sept cieux et les sept terres, ce qu'ils contiennent et ce qu'il y a entre eux. La preuve se trouve dans la parole d'Allah, Ta'ala, dans le sens, parmi ces merveilles sont la nuit et le jour, le soleil et la nuit. Ne vous prosternez ni devant le soleil ni devant la nuit. Mais prosternez-vous devant Allah qui les a créés, si c'est lui que vous adorez, ainsi que sa parole.
كيف ترجم استوى؟ كيف ترجم الله؟
باللغة الفرنسية.
التابني. ماذا تفهم من الله سبحانه؟
ثم استوى على العرش. يعني معنى صحيح.
معنى صحيح.
Et ainsi que sa parole, votre Seigneur, c'est Allah qui a créé les cieux et la terre en six jours. ثم استوى على العرش. Ce qu'on peut traduire dans le sens, puis s'est établi sur le trône. Il couvre le jour de la nuit, qui poursuit celui-ci sans arrêt. Il a créé le soleil, la nuit et les étoiles, soumis à son commandement. La création et le commandement n'appartiennent qu'à Allah. Béni soit Allah, Seigneur de l'univers. De plus, le Seigneur est celui qu'on adore. De plus, le Seigneur est celui qui mérite en toute justice l'adoration. La preuve réside dans la parole d'Allah, ô homme, dans le sens, ô homme, adorez votre Seigneur qui vous a créé, vous et ceux qui vous ont précédés. Ainsi atteindrez-vous la piété. C'est lui qui vous a fait la terre pour lui et le ciel pour toi, qui précipite la pluie du ciel et par elle fait pousser toutes sortes de fruits pour vous nourrir. Ne lui donnez donc pas des mots alors que vous savez. Ibn Kathir, rahimahullah, a dit, qu'Allah lui fasse miséricorde, dans le sens, celui qui a créé ces choses est le seul qui mérite l'adoration.
العناصر خدمت العناصر ذكرت العناصر
Les idées principales sont donc, premièrement, le début de la parole au sujet des principes fondamentaux. Deuxièmement, le lien avec la science. qui a déjà été évoqué auparavant. Deuxièmement, le lien avec la science qui a déjà été évoqué auparavant. Troisièmement, le premier fondement, la connaissance d'Allah. Troisièmement, le premier fondement, la connaissance d'Allah. Quatrièmement, la connaissance d'Allah passe par sa seigneurie et sa divinité. Cinquièmement, la manière d'accéder, la manière d'acquérir cette connaissance. Cinquièmement, la manière d'acquérir cette connaissance. Sixièmement, le retour sur la parole entre la seigneurie et la divinité. Sixièmement, le retour sur la parole entre la seigneurie et la divinité.
ذكرنا أولا بداية الكلام على الأصول الثلاثة. هذه الفقرة التي ذكرناها من كلام الشيخ رحمه الله هي البداية الحقيقية للكلام على الأصول الثلاثة. وكل ما سبق إنما كان مقدمات، وقد ذكرنا من قبل أن الشيخ رحمه الله افتتح هذه الرسالة بثلاث مقدمات، فهذا هو ما مر التعرض له. وبداية من هنا يبدأ الشيخ رحمه الله في الكلام على نفس الأصول الثلاثة. قال رحمه الله: فإذا قيل لك ما الأصول الثلاثة التي يجب على الإنسان معرفتها، وضع رسالته هذه للكلام على ثلاثة أصول، وذكر أن هذه الأصول يجب على كل مسلم أن يعرفها. فما هي؟ قال: فقل: معرفة العبد ربه ودينه ونبيه محمدا صلى الله عليه وسلم. هذه هي الأصول الثلاث: معرفة الله، ومعرفة النبي صلى الله عليه وسلم، ومعرفة دين الإسلام. نعم.
To speak regarding the first matter, beginning of the speech regarding the three principles. And this matter from the speech of the Shaykh is the beginning of the three principles, as what we have been speaking about before were three introductions. So the Shaykh, he opened this book with three introductions, and from now he is going to start to speak concerning or regarding the three principles. The Shaykh starts this speech by saying, if you are asked, who is your Lord? Then you should reply, my Lord is Allah, the one who nurtured me and all that exists with his bounties. And he is my deity. I have no deity other than him. So this is, as we have known from before, that this is a principle that is obligatory on every Muslim to know. So it's obligatory for everyone to know who is his Lord. Like I said, he should say that my Lord is Allah, the one who nurtured me and all that exists with his bounties. So these are the three principles: to know Allah, to know his Prophet Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, and to know the religion of Islam. Now.
Donc, premièrement, le début de la parole au sujet des principes fondamentaux. Donc ceci est le début en réalité de la parole au sujet des trois fondements principaux. Ce qui a été précédé n'était qu'un préambule de la part de l'auteur, rahimahullah. L'auteur dit donc, si on te demande quels sont les trois fondements qu'il est nécessaire pour toute personne de connaître. Donc, et ces trois choses-là, ce sont répondre, c'est le fait que le Seigneur, certainement, c'est le fait que le serviteur connaisse son Seigneur, sa religion et son prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam.
العنصر الثاني عندك علاقتها بالعلم والمقصود علاقة الأصول الثلاثة. عرفت أن الأصول الثلاثة هي معرفة الله ومعرفة النبي صلى الله عليه وسلم ومعرفة دين الإسلام. هذا يذكرك بشيء مر عليك في هذه الرسالة ولا لا؟ يذكرك بشيء. قال الشيخ رحمه الله في بداية الرسالة إن هناك أربع مسائل، صحيح؟ يجب عليك أن تعرفها. ما أول مسألة؟ العلم. ما هو؟ معرفة الله ومعرفة نبيه ومعرفة دين الإسلام بالأدلة. عرفت الشبه الآن؟ عرفت الارتباط؟ إذن فالأصول الثلاثة التي ذكرها الآن متعلقة بالعلم الذي ذكره في بداية الرسالة. إذن فالعلم الذي ذكره في بداية الرسالة وجعله من المسائل العظيمة الواجبة يشمل هذه الأصول. فمعرفة هذه الأصول هي العلم. من عرف هذه الأصول على الوجه الصحيح الموافق لدين الله عز وجل فقد حاز العلم حقيقة. هذا هو المقصود بالعنصر الثالث. نعم.
Then the Sheikh went on to comment regarding the second matter, what is its relation to knowledge, and it's supposed to be its relation of the three principles to knowledge. As to know Allah and the Prophet and sallallahu alaihi wasallam and the religion of Islam. And it is correct, and this should remind you of what has been said in the beginning. So what has been said in the book of the Sheikh in the beginning, where he stated that it is obligatory upon everyone to know four matters. And those are, the first one was knowledge. What is to know Allah, to know the Prophet, and to know the religion of Islam with evidence. And this is the relation towards to know Allah subhanahu wa ta'ala. So to know Allah subhanahu wa ta'ala with knowledge. And to understand or to gain this principle, you have to gather, or this is through the knowledge. And who knows this principle will understand knowledge.
The one who
knows this principle will gain or understand the right knowledge, so the correct knowledge.
Donc deuxième idée principale, à savoir le lien avec la science qui a déjà été évoquée. Donc l'auteur rahimahullah avait bel et bien évoqué la science au début du livre lorsqu'il a dit la première est la science qui est la connaissance d'Allah, la connaissance de son prophète sallallahu alayhi wa sallam, et la connaissance de la religion de l'islam avec les preuves. Donc celui qui connaît ces trois principes fondamentaux, qui les a bien compris, et qui les a compris dans leur réalité et dans leur réalité, a certes acquéri la science. évoquée dans le début du livre.
العنصر الثالث فيه بيان للأصل الأول وهو معرفة الله، وسنذكر هنا العنصر الرابع أيضا لأنهما متلازمان. العنصر الرابع معرفة الله بربوبيته وألوهيته. هذا يوضحه قول الشيخ رحمه الله بعد ذلك: فإذا قيل لك من ربك فقل ربي الله الذي رباني وربى جميع العالمين بنعمه، وهو معبودي ليس لي معبود سواه. هذه بداية الكلام على الأصل الأول، ما هو؟ معرفة الله عز وجل. كيف نعرف الله؟ إذا قيل لك من ربك فإنك تقول ربي الله، هذا ابتداء نعرف الله سبحانه وتعالى بأنه هو ربنا. طيب، كيف نتعرف على هذا الرب؟ كيف نتعرف على الله؟ كيف عرفنا أن الله هو ربنا حقيقة ليس ربنا أحد آخر؟ كيف عرفنا هذا؟ الشيخ رحمه الله ذكر أمرين، ذكر شيئين. قال في الأول: الذي رباني وربى جميع العالمين بنعمه. الشيء الثاني: وهو معبودي ليس لي معبود سوى. هذان شيئان نتعرف بهما على الله. الشيء الأول الربوبية، مذكور عندك في العنصر ماذا؟ معرفة الله بربوبيته وألوهيته. فالربوبية هذه أين هي في كلام الشيخ؟ هي في الشيء الأول الذي ذكره: الذي رباني وربى جميع العالمين بنعمه. هذا الشيء هو متعلق بالربوبية. ربي الله الذي رباني، الذي رعاني، الذي قام على شأني، الذي دبر أمري، وليس أنا فقط، وربى جميع العالمين، يرعاهم، يقوم على شؤونهم، يدبر أمرهم. كيف يحصل هذا؟ بنعمه، بالنعم التي تأتي من الله، بالعطايا التي تأتي من الله. فالله عز وجل بهذه النعم يرعى جميع الخلق، يرعى جميع الخلق، وهذا من معاني الربوبية. الربوبية كما سبق أن عرفت من قبل ترجع إلى أفعال الله عز وجل، فمن أفعاله تبارك وتعالى القيام بالأمر وتدبير شؤون الكائنات. هذا هو الذي ذكره الشيخ هنا. وكلمة العالمين سيأتي توضيح معناها بعد قليل. الشيء الثاني الذي ذكره الشيخ هو الألوهية. قال: وهو معبودي ليس لي معبود سوى. بما أن الله تعالى هو الذي خلقنا، وهو الذي يرزقنا، وهو الذي يربينا ويرعانا، فمن نعبد؟ نعبد أحدا آخر؟ لا يصلح. هل هذا الآخر الذي نتوجه إليه بالعبادة هل هو أهل لذلك؟ ليس أهلا لذلك، لأنه لم يخلقنا ولم يرزقنا ولم يدبر أمرنا ولم ينعم علينا بأية نعمة. فالذي يستحق العبادة حقا هو الذي خلقنا، وهو الذي يرزقنا،
وهو الذي يدبر أمورنا. من هو؟ الله سبحانه وتعالى. فنحن عرفنا الله عز وجل أولا بالربوبية، عرفنا الله أولا بربوبيته، ثم نعرفه بعد ذلك بألوهيته، نعرفه بأنه هو الذي يستحق العبادة، هو الذي نعبده، هو الذي نتوجه إليه، وليس لنا معبود سواه، ليس هناك أحد سوى الله عز وجل يستحق أن نعبده. لا نصلي إلا لله، ولا نصوم إلا لله، ولا ندعو إلا الله، كما سبق بيانه في توحيد الألوهية، وسيأتي تفصيل إن شاء الله. طيب، تترجمون هذا أولا ثم نبدأ إن شاء الله.
And then the Sheikh started off to comment regarding the third matter. What is the first principle to Allah? And this is in connection with the fourth principle. And what is to know Allah subhanahu wa ta'ala with rububiyya and uluhiyya. And the three matters are regarding to know Allah, or the third matter, I'm sorry, the third matter is regarding to know Allah subhanahu wa ta'ala. And that will be as well in the fourth matter, as the fourth matter contains rububiyya. And the Shaykh Muhammad ibn Abdul Wahhab states this in his book, where he says, my word is Allah, the one who nurtured me and all that exist with his bounties. And this is the beginning of the speech regarding knowing Allah subhanahu wa ta'ala. Then the Shaykh said, how will we know Allah? First of all, that Allah is our Lord. But how do we know that He is our Lord for real? Or how do we know that He is the Lord? And the Shaykh stated in his book, so Shaykh Muhammad ibn Abdul Wahhab, he says, who nurtured me and all that exist with his bounties? This is regarding lordship. So who nurtured me and all that exist with his bounties? This is regarding lordship. And as will be as well the fourth matter, or the first part of the fourth matter, who guides us, who's responsible for us, and as well or who guides us. I'm sorry, and who is in charge of the affairs, that means that the one that guides us and who is in charge of the affairs, and that is not only over me, as the Shaykh stated, but that is over all mankind and all creations. And this is by a blessing of Allah subhanahu wa ta'ala. So this is a blessing from Allah subhanahu wa ta'ala, as the Shaykh said, and all that exists with his bounties. As we said, rububiyya, as that came across in the classes before, that is the lordship, and that is singling Allah out alone with his actions. And that is what the Shaykh is speaking about in his book. Then the second point, what the Shaykh mentioned, so Shaykh Muhammad ibn Abdul Wahhab, is uluhiyya. So that is that nobody has the right to be worshipped or singling Allah subhanahu wa ta'ala out in worshipping. He said, he is my deity. I have no deity other than him. So Allah created us, and He provides us, and He's in charge of all the affairs. So that means that He is the one that has the right to be worshipped. And so we have known Allah subhanahu wa ta'ala first with a rububiyya, so with worship, and then with uluhiyya, and that we only worship Allah, and we only pray, and we only fast, and we give our charity except for Allah subhanahu wa ta'ala. And this is because of the fact that we have known Allah subhanahu wa ta'ala first with rububiyya, and then with uluhiyya. Allah a'ala.
Donc, le Shaykh a expliqué le Hafidh Allah
le troisième et quatrièmement, à savoir le premier fondement, la connaissance d'Allah, quatrièmement, la connaissance d'Allah par sa seigneurie et sa divinité. Donc l'auteur dit, rahimahullah ta'ala, et si on te demande, qui est ton Seigneur? Qui est ton Seigneur? Donc l'auteur, rahimahullah, va commencer à expliquer, c'est-à-dire va débuter par le premier des trois principes fondamentaux, à savoir la connaissance au sujet du Seigneur. Donc, quelle est la réponse? Réponds alors, mon Seigneur est Allah. Ensuite, comment as-tu eu cette connaissance? C'est-à-dire, comment as-tu su que Allah était ton Seigneur? L'auteur, rahimahullah, va citer deux choses. La première est qu'Allah Ta'ala, c'est lui qui nous a éduqués ainsi que tout l'univers par ses bienfaits. Et ceci revient au Tawhid al-Rububiyyah, l'unicité d'Allah dans sa seigneurie, comme on a pu l'expliciter auparavant. C'est-à-dire, c'est celui qui a créé sa création, Allah Ta'ala, c'est celui qui a créé, qui a façonné, c'est celui qui m'a créé, qui m'a façonné, qui a dirigé mon affaire, et celle de toute la création. Ainsi, Allah Ta'ala dirige le commandement de toute la création. Ceci de par les bienfaits d'Allah sur sa création. Ceci de par les bienfaits d'Allah sur sa création. Ainsi, Tawhid al-Rububiyyah, l'unicité d'Allah dans sa seigneurie, comme on l'avait déjà explicité, signifie unifier Allah dans ses actes. À savoir que Allah Ta'ala est celui qui a créé et le seul créateur, c'est celui qui façonne sa création, à lui appartient le commandement, c'est lui qui éduque ses créations, etc. Et c'est ceci que l'auteur rahimahullah a explicité quant au tawhid al-rububiyyah, car il y a des choses, autre chose rentre dedans. Quant à l'auteur, il a évoqué ceci, savoir la création, le fait qu'Allah Ta'ala c'est lui qui éduque et c'est lui qui dirige le commandement. Ensuite, le shaykh demande à rahimahullah, donc qui mérite qu'on adore? Est-ce que c'est celui qui ne peut rien créer, qui ne dirige rien? Non, ceci n'a aucun sens. Au contraire, celui qu'on adore est celui qui crée, qui façonne, qui éduque sa création et qui commande son affaire. Et celui-ci est Allah seul et personne en dehors de lui. Donc on ne prie que pour Allah, on invoque que lui, on se dirige par l'adoration que vers Allah. Et ceci va être explicité en détail par la suite.
استدل الشيخ رحمه الله على ذلك بقول الله عز وجل الحمد لله رب العالمين. ذكر أولا أن الله هو الذي ربانا بنعمه وأن هذا دليل على أن الله هو ربنا وإلهنا. فأراد أن يستدل على ذلك أيضا بنص شرعي فذكر قوله تعالى الحمد لله رب العالمين. هذه الآية من سورة الفاتحة تجد فيها الإشارة إلى الربوبية والألوهية معا. فالربوبية في قوله رب العالمين، فكلمة رب تدل على الربوبية، وكلمة العالمين تدل على وصول هذه الربوبية بمعناها بمعاني الربوبية إلى العالمين. فما معنى العالمين؟ كلمة العالمين جمع عالم، وهذا فيه كلام من الناحية النحوية يبينه لكم الأساتذة إن شاء الله. فكلمة عالم أو كلمة عالمين وفي حالة الرفع عالمون ترفع عالمون وتنصب وتجر عالمين، لأن تعامل معاملة جمع مذكر السالم يبينه لكم الأساتذة إن شاء الله. فكلمة عالمين جمع عالم، ما معنى عالم؟ قال الشيخ كل ما سوى الله عالم، هذا هو معنى الكلمة، وهكذا قال أهل التفسير. قالوا كلمة عالم تدل على كل ما سوى الله، فالبشر عالم، والملائكة عالم، والجن عالم، وهكذا. فكل ما سوى الله عالم. كلمة رب العالمين أي رب كل ما سواه، فالله سبحانه وتعالى رب كل ما سواه. طيب نحن إذا تكلم كل واحد عن نفسه، أنا واحد من هذا العالم ولا لا؟ واحد من هذا العالم، وأنت وأنت وأنت، والواحد من الملائكة واحد من عالمه من عالم الملائكة، والواحد من الجن واحد من عالم الجن، وهكذا. يريد الشيخ أن يقول الله عز وجل هو رب كل العالمين، رب كل ما سواه، فدخل في ذلك كل واحد من الناس، كل واحد من الناس الله عز وجل ربه، لأنه من جملة العالمين، من ضمن العالمين. واضح هذا؟ هذا هو جانب الربوبية في الآية. جانب الألوهية في قوله الحمد لله، لأن الحمد هو الإخبار عن محاسن المحمود. طبعا هذا بحث طويل، يعني الكلام في تفسير الحمد بحث طويل يعني. لكن الذي يقول شيخ الإسلام رحمه الله وغيره من العلماء، الحمد هو الإخبار عن محاسن المحمود، يعني أنك تخبر تبين الأمور الحسنة الأمور الطيبة عند الذي تحمده. فإذا قلت مثلا الحمد لله، ما معنى هذا؟ معناه أنك تبين أو تشير إلى الصفات العظيمة لله عز وجل، تشير إلى الأفعال العظيمة لله عز وجل التي يستحق لأجلها أن يحمد. فالحمد بهذا المعنى عبادة أم لا؟ عبادة، طالما أننا نتوجه إلى الله بالحمد. عندما تقول الحمد لله هذا توجه منك إلى الله بالحمد. ونحن ذكرنا من قبل تعريف العبادة، ذكرنا تعريف العبادة، قلنا العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. فمن هذه الأشياء أو يدخل في تعريف العبادة الحمد، صحيح ولا لا؟ فإذا قلت الحمد لله فهذه عبادة توجهها إلى الله، هذا هو جانب الألوهية في الآية. الألوهية أنك توجهت إلى الله بعبادة وأفردته بهذه العبادة، فدلت الآية على إثبات الربوبية والألوهية لله وحده لا شريك له. نعم.
The Sheikh went down on regarding the third and the fourth matter, and that was that the Sheikh proved his point with the verse of Surah Al-Fatiha, where he said, all the princes and things be to Allah the Lord of the Alameen. Regarding this one, the Shaykh Muhammad ibn Abdul Wahhab said, the one who nurtured me and all that exist with his bounties. So he wanted to show an evidence for or regarding his statement, or for the statement that he had made, the one who nurtured me and all that exist with his bounties. And the word of an alameen is regarding a rubiyah, so nurture. And the alameen, regarding Arabic, I'm going to try to memorize, but alameen is the plural of the word alam. And in the statement, or in the state of al-raf, it would be al-alamun. And in al-jar, or nasb, it would be al-alameen. And the meaning of al-alameen is like the Shaykh Muhammad ibn Abdul Wahhab stated, when he said, all that exists, so all that exists goes on under alameen. And as well, so everything that exists besides Allah subhanahu wa ta'ala goes under alameen. And this is how the scholars of tafsir as well explained this word. And for example, the human being goes under alameen, but as well the jinn and the angels. So if someone speaks about himself, so he would call himself a human being, that means that he is one of al-alameen. And that would be the same for an angel. One of the angels would be part of al-alameen. So this is regarding al-rububiyyah. So this is regarding al-rububiyyah. And the evidence for this is in the first in the verse, all the praises and thanks to be to Allah. And the second part, the Lord of the alameen. The first part, or the second part of the verse is regarding al-rububiyyah, and the first part is regarding al-rububiyyah. So the Lord of al-alameen, this is regarding al-rububiyyah. Then the Shaykh went on to explain the part of all the praises and thanks to be, or thanks be to Allah, what is part of al-rububiyyah. And the explanation of the word alhamd, so all the praises and thanks be to Allah, is long. But the explanation from Shaykh al-Islam is that alhamd, so the praises and thanks be to Allah, means to show the great attributes and actions of Allah subhanahu wa ta'ala. And so that would mean as well that he is the right, or as well that he has the right to be praised. As the Shaykh Hafidhullah Ta'ala said, that saying Alhamdulillah, or that all praises are, or all praises and thanks be to Allah, is part of worshipping. And as that has been mentioned before, is that worshipping means everything, or is everything from action and speech that pleases Allah subhanahu wa ta'ala. So that's why the statement of Alhamdulillah would be worship, and that would be under the category of Tawheed and Uluhiyyah. So this verse, Allah, all the praises and thanks to be to Allah, the Lord of al-Alameen, contains Uluhiyyah in the first part of where Allah says all the praises and thanks to be to Allah, and the second part, the Lord of al-Alameen, that contains Tawheed al-Rububiyyah.
Donc l'auteur, donc on est toujours dans les mêmes idées principales. Donc l'auteur nous apprend donc comment connaître son Seigneur, à savoir l'unicité d'Allah dans sa Seigneurie, Tawhid al-Rububiyyah, et l'unicité, de même de par l'unicité d'Allah dans l'unicité, Tawhid al-Rububiyyah. Lorsqu'il dit, Rahimahullah, il est celui que j'adore, je n'adore personne en dehors de lui. Ensuite, l'auteur a donné un verset pour preuve, à savoir un verset dans Surat al-Fatiha, Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Louange à Allah, Seigneur de l'univers. Donc, la preuve dans ce verset-là, au sujet de, du tawhid rububiyya, de l'unicité d'Allah dans sa seigneurie. C'est Rabbul Alamin, c'est-à-dire ce qu'on peut traduire par Seigneur de l'univers. Donc après, le Cheikh il a donné quelques détails au niveau de la langue arabe, ça je ne rentre pas dedans, celui qui demande, tout à chacun, il est bon de demander à son professeur plus facilement. Donc l'univers, l'auteur dit, rahimahullah, l'univers c'est toute chose autre qu'un moi, et je suis un élément de cet univers. Donc, alamin, c'est le pluriel de alam. Et ce qu'on est, c'est-à-dire comme je viens de le dire, c'est comme les univers, comme on peut dire alam, un univers, c'est-à-dire les univers dans le sens. Par exemple, est-ce que les hommes c'est un élément de cet univers, c'est-à-dire une partie de cet univers? Les anges sont une partie de cet univers. Les djinns, c'est-à-dire les djinns, ce qu'ils traduisent en général par les djinns, c'est une partie de cet univers-là. Donc, c'est comme si l'auteur, rahimahullah, veut dire au lecteur. Donc, toi, le lecteur, moi, suis-je un élément de cet univers ou non? La réponse est oui. La réponse est oui, je suis un élément de cet univers. Donc il faut quoi? Il faut que je n'adore que Allah. Donc il faut réaliser le tawhid al-uluhiyyah, c'est-à-dire l'unicité d'Allah dans sa seigneurie. La preuve dans le verset de l'unicité d'Allah, je dois réaliser l'unicité d'Allah dans la divinité. Et la preuve dans le verset, c'est le début du verset, Alhamdulillah. Louange à Allah. Donc, Alhamd, dans la langue arabe, il y a beaucoup de choses à dire en ce sujet, à ce propos-là. Et pour simplifier, c'est quoi? Dans le sens où tu décris les bienfaits de celui dont tu fais l'éloge, en étant reconnaissant envers lui. C'est-à-dire, par amour. Ça, c'est le sens à peu près, c'est-à-dire, c'est le sens simplifié. Et c'est le sens yannique qu'a donné Ibn Taymiyyah, dans le sens yannique. Tu décris les bienfaits de celui dont tu fais l'éloge, en étant reconnaissant vers lui, c'est-à-dire par amour, etc. Or, on avait dit dans les cours précédents que l'adoration est un mot qui regroupe tout ce qu'Allah aime et agrée en parole et en acte apparent ou caché. Donc, est-ce que la louange fait partie de l'adoration? Oui, parce que Allah Ta'ala, il aime et il agrée le fait qu'on lui voue des louanges. Donc, cette adoration doit être vouée à Allah, et donc, ceci est la preuve dans le verset du tawhid al-uluhiyyah, de l'unicité d'Allah dans sa divinité. Dans sa divinité ou dans son adoration, c'est-à-dire dans sa divinité ou le fait, tawhid al-uluhiyyah, le fait que les créatures n'adorent que Allah, en toute vérité.
Alors, sur le khamis, kayfiyyat husuli hadhihi al-ma'rifa. أي كيف تحصل على معرفة الله عز وجل بربوبيته وألوهيته؟ ما الوسائل التي تمكنك من هذا؟ هذه مسألة عظيمة جدا، وهي من مسائل المعتقد التي خالف فيها أهل البدع أهل السنة. فأهل السنة يقولون كما قال الشيخ رحمه الله: فإذا قيل لك بما عرفت ربك فقل بآياته ومخلوقاته. هذا هو قول أهل السنة، نعرف الله عز وجل من خلال الوسائل
بآياته ومخلوقاته. والآيات عندما نستخدمها في هذا المقام تنقسم إلى آيات كونية وآيات شرعية. فالآيات الكونية هي المخلوقات كما قال الشيخ: ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر. فهذه آيات كونية، أي خلقها الله في هذا الكون، ويلتحق بها ما ذكره الشيخ من المخلوقات في قوله: ومن مخلوقاته السماوات السبع والأرضون السبع وما فيهن وما بينهن. وأيضا كلمة الأرضون جمع أرض ككلمة عالمين تماما، فأرضون في حالة الرفع وفي حالة النصب تصير، في حالة النصب والجر تصير أراضين. فهذه هي الآيات الكونية، هذه هي المخلوقات. وأما الآيات الشرعية فهي الآيات التي تكون في الدين والشرع، التي تجدها في القرآن، مثلا في الأوامر والنواهي والأحكام والتشريعات. فالآيات بهذين القسمين الكونية والشرعية هي التي يتعرف بها على الله. كيف هذا؟ تنظر في الآيات الكونية أمامك، تنظر في الشمس والقمر والنجوم والبحار ونحو هذا، وتتفكر: هل هذه الأشياء يمكن أن تخلق نفسها؟ لا يمكن. هل هذه الأشياء يمكن أن تخلق غيرها؟ لا يمكن. هل هذه الأشياء يمكن أن توجد على هذا الترتيب المتقن المحكم وعلى هذا النظام المتقن المحكم من تلقاء نفسها؟ لا يمكن. لابد أن يكون هناك أحد أوجدها وخلقها من العدم، ولابد أن يكون هناك أحد خلقها على هذا الترتيب والتنظيم. هذا هو التفكر في الآيات الكونية في المخلوقات الذي يقودك إلى معرفة الله. تعرف أن هذه الأشياء لابد أن يكون لها خلق، لابد أن يكون لها موجد أوجدها من العدم. من هذا الخالق؟ الله سبحانه وتعالى. وأما الآيات الشرعية التي تأتي في الدين والشرع فإنك تنظر فيها أيضا وتتفكر، تجد أن هذه التشريعات من جهة الأوامر ليس فيها إلا الأمر بالخير، ومن جهة النواهي ليس فيها إلا النهي عن الشر. يعني تتأمل في جميع الأوامر تجدها كلها فيها خير، ليس هناك أمر بالشر أبدا، ليس هناك أمر بالفساد أبدا. تتأمل في النواهي تجدها جميعا شرا، ليس فيها خير أبدا. فالله عز وجل أمر بالتوحيد، أمر بالصلاة، أمر بالصيام، أمر بحسن الخلق، أمر بالسلوك الطيب. هذا خير ولا شر؟ هذا خير. نهى عن الشرك، نهى عن الظلم، نهى عن القتل، نهى عن الفساد في الأرض، نهى عن الزنا. هذا خير ولا شر؟ هذا شر. فعندما تتفكر في هذه الآيات الشرعية النتيجة أن هذه الآيات لا يمكن أن تأتي إلا من عند أحد يريد بك الخير. لا يمكن أن تأتي هذه الآيات لضررك،
أو لفسادك، ولكنها تأتي لإصلاحك، تأتي حتى ترشدك إلى الخير وتنجيك من الشر. وهذه الآيات هي التي تصل بها إلى الذي عرفته من خلال الربوبية. يعني عرفت أولا من خلال الربوبية، من خلال المخلوقات، أن هناك رب. طيب هذا الرب كيف نصل إليه؟ ما الذي يريده منا؟ هذا الرب لابد أن تكون له تعليمات، لابد أن تكون له أوامر، لابد أن تكون له نواهي، لابد أن تكون له أشياء يريد منا أن نفعلها وأشياء يريد منا أن لا نفعلها. كيف نعرف هذا؟ بالآيات الشرعية. ولهذا ذكرنا في المقدمات كما قال الشيخ رحمه الله أن الله ماذا؟ خلقنا ورزقنا ولم يتركنا هملا، بل أرسل إلينا رسولا، فمن أطاعه دخل الجنة ومن عصاه دخل النار. هذا هو، هذه هي الطريقة الشرعية، طريقة أهل السنة في معرفة الله عز وجل، نعرفه بالآيات الكونية والآيات الشرعية. وأما أهل البدع فلهم في ذلك أقوال وطرائق، طبعا ليس هذا محل الكلام فيها، لكن يتكلمون كثيرا في مسألة العقل. يقولون نعرف الله بالعقل، هذا قول أهل البدع. وللأسف يعني من عاش في مصر كثيرا يعرف هذه العبارة، يعني الذي عاش في مصر منذ فترة طويلة ويحتك بعامة الناس تجد الناس العوام يقولون ماذا؟ الله عرفوه بالعقل، يعني هكذا يقولون. هذا في الأصل قول أهل البدع. طب هل معنى هذا أننا لا نعرف الله بالعقل أصلا؟ يعني ما نستخدم العقل أصلا في معرفة الله؟ لا، وإنما مقصود أهل البدع أن العقل يتعرف به على الله استقلالا، يعني لسنا بحاجة إلى شرع، لسنا بحاجة إلى رسالات. فحتى لو لم ترسل الرسل ولم تنزل الكتب فالأمر عند أهل البدع يكفي، يكفي هذا، لسنا بحاجة إلى كتب ولا رسل ولا أي شيء، لأننا نعرف الله بالعقل. وأما أهل السنة فيقولون العقل وسيلة وآلة للتعرف على الله، يعني نستخدم العقل في التفكر في الآيات الكونية والآيات الشرعية. يبقى المعرفة أصلا تكون بماذا؟ المعرفة أصلا تكون بماذا؟ بالآيات الكونية والآيات الشرعية. طب هذه الآيات كيف نستخدمها حتى نتعرف على الله؟ بالعقل، نعمل العقل في التفكر، ننظر في الآيات الكونية، نعمل العقل في الآيات الشرعية في القرآن والسنة. هذا هو المقصود. عرفت الفرق؟ نعم. طيب مرة أخرى الجزئية هذه، يعني طيب مقصود أهل البدع عندما يقول أهل البدع نعرف الله بالعقل، مقصودهم بذلك أننا نستخدم العقل فقط وحده من غير شرع، من غير أن يأتي شرع من عند الله عز وجل، يعني لسنا عندهم بحاجة إلى كتب ولا إلى رسل ولا إلى تشريعات، لأن العقل يكفي، هذا عندهم. وأما أهل السنة فيقولون لابد من الشرع، لابد من الرسالات والكتب والتكليفات، والعقل وسيلة، وسيلة نستخدمها حتى نستفيد من الشرع، حتى نتعرف على الله بالشرع. وإلا فكيف سنفهم الشرع أصلا؟ يعني الشرع هذا الذي يأتينا من عند الله عز وجل، كيف نفهم المراد منه أصلا؟ لابد من العقل، لابد من العقل. هذا كما يقول العلماء مناط التكليف. يعني إيه كلمة مناط التكليف؟ يعني العقل
هو الذي يترتب عليه التكليف، بمعنى أنه لو كان هناك شخص مجنونا لا عقل له هذا يكلف؟ ما يكلف، لأنه لا عقل له. إذن فالعقل لا بد منه حتى نفهم التكليف، حتى نفهم المراد من كلام الله والرسول صلى الله عليه وسلم. فالفرق بين قول أهل السنة وقول أهل البدع أن العقل عند أهل السنة وسيلة لا يكفي في حد ذاته لمعرفة الله عز وجل، وإنما هو وسيلة للتفكر في الآيات التي نعرف بها الله. وأما عند أهل البدع فالعقل يكفي تماما، لسنا بحاجة إلى آيات شرعية، ولسنا بحاجة إلى رسالات ولا لأي شيء من عند الله عز وجل. اتضح الآن؟
Regarding the fifth matter, what is how to gain knowledge about Allah, or how to gain knowledge about Allah regarding rububiyyah and al-uluhiyyah. And this is a great matter. What is from the aqidah or from the belief, and this is where the people of innovations differ from the people from Ahlul Sunnah wa Jama'ah. As the Sheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab stated in his book, and if you are asked how have you come to know your Lord, he should reply through his signs and creations. The creations are beings. So the creations are two kinds. There is the creations of beings and the creations of Sharia. I'll try to clarify that during the translation. And from the beings, as the Sheikh mentioned in his book, such as the day, the sun, the moon, the seven layers, the sky, and the seven layers of the earth. And in the Arabic version, the Sheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab uses the word aradun, what is the plural of ard. And the Sheikh said in the state of nasb or jar, it would be an aradin. These are the beings created by Allah subhanahu wa ta'ala. But regarding to shara, this is what you will find in the book of Allah subhanahu wa ta'ala, for example, regarding the regulations and rules, and orders, and the orders to abstain from certain things. You look at the creations in front of you and ask, can they create themselves? Or do they have the possibility to create something or to create something else? With this detail, so when you see these detailed beings, could it be that they have come by themselves? So when you think about these things, at the end it will guide you towards the Creator. And the Creator of these things, we don't love, is Allah subhanahu wa ta'ala. And the Creator, so this is regarding the beings. The creations, what are called shara, is for example from the orders. The orders that Allah, the orders that Allah ordered us with, in the Quran and as well in the Hadith, and these orders, there is only good from it. So when you look at these orders or the orders that Allah ordered us with, there is only good in it. And that what you are ordered with to abstain from, you will find that this is all evil. So Allah ordered us, for example, with Tawheed, to perform the prayer, good manners, this is all good. And as well, he ordered us to abstain, for example, from killing, shirk, etc. If you look at these things, these are all evil. So if you think about these orders, it can only come from someone that wants good for us. So it can only come from someone that wants good from us. And you will know these things through rububiyyah. For sure, the creator of these things would like something from us.
And that is what you will find through the Shara. So the creations that are Shara, like the book and the Sunnah, and this goes back to the introduction of the Sheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab, where he said, Allah is the one that has created us and provided us. And He didn't leave us. And He did not leave us without any instructions until the end of this part. So this all goes back to that part of the introduction. But what regards to the people, or in regards to the people of innovation, they say that they know Allah subhanahu wa ta'ala by using the brain. So they use the brain only to know Allah subhanahu wa ta'ala. Or they only use the intellect, I'm sorry, they only use the intellect. But does this mean that we, the people from Ahlul Sunnah al-Jama'ah, do not use the intellect? With no doubt, we use the intellect, but they only use the intellect, and this would mean that they would not be in need of any books or prophets. And the people of Ahlul Sunnah al-Jama'ah say that we need the Shara, we need the books and the prophets, and the intellect is only like a machine to get to know Allah subhanahu wa ta'ala. Or the intellect is only a means to get Allah, to get to know Allah subhanahu wa ta'ala. So with the intellect, we look at the creations. But how will we know what the one that created these creations, so Allah subhanahu wa ta'ala, wants from us? So the intellect has to be there, so we know what Allah wants from us. And so we will understand what Allah wants from us in the Quran, and we will understand the Hadith. So again, the intellect is not enough, but it's only a means. So it's only a way to get to know Allah subhanahu wa ta'ala, but it's not just enough. Allah.
Donc, cinquième idée principale, à savoir, comment peut-il acquérir la connaissance, c'est-à-dire la connaissance d'Allah dans sa seigneurie, qui est sa divinité. Ceci est un point très important, et fait partie des questions sur lesquelles les innovateurs ont divergé et sont sortis de la voie de celle des gens de la Sunna. Donc l'auteur rahimahullah nous apprend que la connaissance d'Allah se fait à partir de deux choses. La première chose, c'est ce sont les preuves dans la création, c'est-à-dire le fait qu'Allah Ta'ala a créé les cieux, la terre, le jour, la nuit, etc. En effet, lorsque tu médites sur ce qui t'entoure parmi les créatures, il te vient à l'esprit qu'il est impossible que tout cela, c'est-à-dire tout ce qui est autour de toi, soit venu tout seul, ou que tout cela s'est créé elle-même, ou que tout cela se dirige tout seul. Ceci est impossible. Il faut absolument qu'il y ait un créateur, un seul créateur, qui dirige tout cela. Et celui-ci est Allah. Ainsi, lorsque tu médites sur la création d'Allah, ceci te permet de connaître ton Seigneur. Donc c'est la première des choses que l'auteur a citées avec l'explication. La deuxième chose pour connaître son Seigneur, c'est quoi? Ce sont les preuves par les textes de la législation, le Coran et la Sunna. En effet, lorsque tu médites sur ce qu'Allah Ta'ala, sur les textes qu'Allah Ta'ala a révélés du Coran et de la Sunna, tu vois qu'Allah Ta'ala n'a ordonné qu'à de bonnes choses, comme l'unicité, le tawhid, le fait d'adorer que Allah, comme la prière, le bon comportement, la bienfaisance envers les parents. De plus, lorsque tu médites vis-à-vis des choses qu'Allah a interdites, comme l'association, le fait d'adorer l'autre qu'Allah, le vol, le mensonge, la fornication, etc., il te vient à l'esprit que tout ce dont Allah a ordonné n'est que du bien. Et ceci ne peut venir que de celui qui te veut du bien. C'est-à-dire, ne peut venir que d'Allah. Car ceci n'est que du bien, et ceci ne te ramène que vers le bien, et il te protège du mal. Il te protège du mal, il t'en éloigne. Quant aux choses qu'Allah Ta'ala interdite, ces choses-là ne sont que mal, perversion et désordre. Ainsi, comment connais-tu ton Seigneur? À travers ces deux choses-là, l'épreuve, c'est-à-dire les signes d'Allah dans sa création et les signes d'Allah dans sa législation. Tandis que les innovateurs, ils ont dit que Allah ne le connaît de par la raison. Et leur but en cela est de dire en réalité que leur but en cela n'est pas de réfuter qu'on connaît Allah par la raison, mais ils veulent dire, ils insignifient en cela que la raison en elle-même suffit pour connaître Allah. Donc ceci est la parole des innovateurs, que la raison suffit pour connaître Allah. Et qu'on peut se passer largement de la législation, on peut se passer des livres qu'Allah a révélés, des prophètes, des ordres et des interdits. Et ceci est bien sûr également, car la parole des gens de la Sunna est qu'il faut à tout prix, pour les hommes, la révélation des livres sur eux, l'envoi des prophètes, l'ordonnance des commandements, l'interdit du mal, afin de connaître Allah et ce qu'il veut de nous. Ainsi, chez les gens de la Sunna, la raison est un moyen pour connaître la législation, la comprendre et l'appliquer. Et elle ne suffit pas pour connaître Allah et ce qu'il aime. Ainsi, par exemple, tu verras que celui qui a perdu sa raison ou qui n'a pas de raison n'est pas imposé par l'exécution de la législation. C'est-à-dire, il n'est pas obligé de faire la prière, etc. Car il a perdu sa raison. Donc voilà la différence.
استدل الشيخ بقول الله تعالى ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر، ذكر أن من آيات الله عز وجل الليل والنهار والشمس والقمر، فاستدل بآية تدل على هذا، وقول الله تعالى بعد ذلك لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. هذه التتمة فيها بيان الألوهية والتوحيد. لا تسجدوا للشمس ولا للقمر، ينهى الله تعالى عن السجود لمثل هذه المخلوقات، والسجود من العبادات. قال واسجدوا لله الذي خلقهن، إذن فهذه الأشياء هناك من خلقها، ليست خالقة لنفسها ولا لغيرها، هناك من خلقها وأوجدها، فالسجود إنما يكون للخالق لا لهذه الأشياء المخلوقة. قال تعالى إن كنتم إياه تعبدون، وهذا التعبير كثيرا ما تجده في القرآن. يقول الله سبحانه وتعالى إن كنتم تعبدون الله حقا، إن كنتم تعبدونه على الحقيقة عبادة صحيحة، فلا تسجدوا إلا له، لا تسجدوا إلا لله سبحانه وتعالى. ثم استدل الشيخ بآية ثانية وهي قوله تعالى إن ربكم الله، فربكم هو الله. كيف تعرفنا على ذلك؟ كيف عرفنا أن ربنا هو الله؟ قال الذي خلق السماوات والأرض،
من الذي خلق السماوات والأرض؟ الله. فهذا الخالق هو ربنا. هذا الذي خلق السماوات والأرض هو ربنا. وبين سبحانه وتعالى أنه خلق السماوات والأرض في مدة محددة وهي 6 أيام. فنؤمن بهذا، نؤمن أن الله عز وجل خلق هذه السماوات وهذه الأرض في مدة قدرها 6 أيام. قال تعالى ثم استوى على العرش. هذه مسألة عظيمة من مسائل الصفات، وهي الكلام في صفة الاستواء. فنؤمن أن الله عز وجل مستوى على العرش. معلوم أن الله عز وجل له عرش، فالله عز وجل استوى على هذا العرش. ما معنى استوى؟ الاستواء عند السلف له 4 معاني. هذه تكتب، هذه مهمة جدا. معاني الاستواء هذه مهمة جدا عند السلف. السلف الاستواء له عند السلف 4 معاني. الأول العلو. العلو. الثاني الارتفاع. الارتفاع. الثالث الصعود. الصعود بالصاد، وعند تكتبها بالسين، خطأ كبير هذا. الصعود بالصاد. الصعود، صعد صعد. الرابع الاستقرار. الاستقرار. إذن يقال استوى على، استوى ارتفع، استوى صعد، استوى استقر. هذه 4 معان عند السلف للاستواء. وطبعا الكلام في الأسماء والصفات تفصيلا سيكون له محل إن شاء الله تعالى. نتعرف على معتقد السلف في الأسماء والصفات على وجه التفصيل، هذا له محله إن شاء الله. لكن المقصود هنا هذه صفة من صفات الله عز وجل وردت عليك الآن، ورد عليك معرفتها، وهي صفة الاستواء. كيف نؤمن بهذه الصفة؟ نؤمن أن الله عز وجل استوى على العرش بالمعاني التي ذكرتها آنفا، على الوجه الذي يليق به سبحانه وتعالى. يعني العلو والارتفاع وكل هذه الأشياء على الوجه الذي يليق بالله سبحانه وتعالى، من غير تشبيه ومن غير تمثيل. فليس استواء الله على العرش كاستواء هذا على الكرسي أبدا، وإنما هو استواء يليق بجلال الله سبحانه وتعالى. ومن غير تكييف، يعني لا نقول كيف استوى، لا نقول كيف استوى، كيف علا على العرش، كيف استقر على العرش، ما يقال هذا، هذا ما يجوز. الكيفية هذه لا يعلمها إلا الله، الله وحده هو الذي يعلم هذا. أما نحن فنعلم المعنى، نعلم معنى الاستواء، ذكرناه آنفا، هذا نعرفه، عرفه السلف وبينوه. واضح هذا؟ فإذا أتاك شخص وقال نحن لا نعرف المعنى فيما يعرف بالتفويض، لا أريد أن أخوض التفاصيل الآن، لكن إذا أتاك شخص وقال نحن لا نعرف المعنى، هذا مبتدع، احذره. السلف يعرفون المعنى ويبينون المعنى، لكن الذي لا نعرفه هو ماذا؟ الكيف. كيف استوى؟ كيف سمعه؟ كيف بصره؟ كيف حياته؟ كيف علمه؟ ما نعرف هذه الأشياء، إنما نحن نعرف معنى العلم، نعرف معنى السمع، نعرف معنى البصر، معنى الحياة، معنى الحكم، رحمة، كل هذا نعرفه. فالذي نعرفه هو ماذا؟ المعنى. والذي لا نعرفه هو ماذا؟ الكيف أو الكيفية. ولهذا أنا ركزت على الترجمة التي ذكرها إخوانكم، لأنه لابد من هذا. هناك في التراجم حتى هذا خلل كثير في تراجم معاني القرآن، قد يترجم استوى بغير ما سمعتم آنفا. ترجمها عندك كيف يا شريف؟ روز
نعم ما هي يعني تطول قليلا هي تقول يعني implies rolls over بطريق يعلمه الله أو بطريق
هذا بين قوسين هذا معروف للتوضيح لكن لفظ الاستواء نفسه كيف هو
أظن هو كذا استوى فقط كنا بقول
رولز يعني استوى هكذا
صوتيا يعني هو فوق فوق العرش
كل الأماني فماتي شو شوية تعرفه
نعم نعم ما شاء الله
يعني الروس أوفر
نعم هذا هذه ترجمة مناسبة لأن احذر هذا تجد في التراجم المصار احذر هذا فالمقصود للترجمة التي ذكرها أخوكم بالإنجليزية هذا هو ما أعرفه يعني أعرف الإنجليزية وشيء من الألمانية شيء من هذه وذاك يعني لكن الترجمة الفرنسية سألت أخاكم فقال سليمة فالعهدة عليه فالشاهد احذر هذا الآيات الصفات بالذات لابد أن تنتبه كيف تترجم كيف تشرح مهم جدا ثم قال تعالى يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا المعنى بشكل عام أن الليل يأتي في معاقبة النهار يعني يأتي الليل ثم النهار ثم الليل ثم النهار بشكل متعاقب متتالي قال تعالى والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره يعني أن الله عز وجل خلق هذه الكائنات خلق الشمس والقمر والنجوم وهو كذلك يسخرها يسخرها أي يجعلها في منفعة الناس يجعلها في أمور معينة بأمره سبحانه وتعالى يوجهها بأمره سبحانه وتعالى قال تعالى ألا له الخلق والأمر له هذا أسلوب يبين لكم الأساتذة هذا أسلوب اختصاص أي لله عز وجل وحده الخلق والأمر فلا يخلق إلا الله هذا يرجع إلى الربوبية لا يخلق إلا الله ولا يأمر إلا الله هذا أيضا من معاني الربوبية لأن الأمر إما أن يكون أمرا كونيا أو أمرا شرعيا هذا كله خاص بالله سبحانه وتعالى لا يقوم به غيره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين أي إن الله سبحانه وتعالى مبارك في ذاته مبارك في أسمائه مبارك في أفعاله المقصود أن البركة في كل هذا فالله سبحانه وتعالى ليس في صفاته ولا في أفعاله شيء من النقص ولا شيء من العيب بالمناسبة أيضا بالنسبة للاستواء يقول لك شخص الاستواء كناية احذر هذا احذر هذا كناية هذا في الأساليب البلاغية يعني يقول المعنى المقصود خلاف ما تفهمه أنت مقصود هذا يعني يقول الاستواء كناية عن السيطرة كناية عن الهيمنة كناية عن القوة والحكم احذر هذا هذا موجود في تفسير سيد قطب وفي التفسير المبتدئ احذر هذا حتى لو قال لك بعض الأساتذة أنا أعرف أنه يعني تدرس لكم مادة البلاغة في المركز ده احذر هذه الأشياء يقول لك استوى كناية عن كذا ليس المقصود به ما تفهم أنت احذر هذا نعم
Regarding the sixth method, that is the relation in connecting between, or the relation in the connection between worship and to single out Allah alone in worshiping. The Sheikh, I'm sorry, this was not regarding the sixth point, forgive me. It is still regarding the fifth point, and where the Sheikh used the following verse as an evidence. When he said, and where Allah subhanahu wa ta'ala says, and from among his signs are the night and the day, and the sun and the moon. And this shows that Allah subhanahu wa ta'ala is the creator. Then Allah subhanahu wa ta'ala goes on and he says, prostrate yourselves not to the sun or to the moon, but prostrate yourself to Allah who created them. This is to complete the verse of the first part, and this contains the meaning of that nobody has the right to be worshipped except Allah subhanahu wa ta'ala, or to single out Allah subhanahu wa ta'ala in worshipping. So this means that there is somebody or someone who created these things, so the night, the day, the moon, the sun. So he is the only one that has the right to prostrate to. So we shouldn't prostrate to anything else except the one that created these things. And then Allah subhanahu wa ta'ala says in the end of the verse, if you really worship him, or if you worship him, and this means that if you prostrate, this means prostrate to Allah if you really worship him. And then the Sheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab goes on with the evidence where Allah subhanahu wa ta'ala says, indeed your Lord is Allah who created the heavens and the earth in 6 days. This is as well evidence for lordship. And as well that we believe in the fact that Allah subhanahu wa ta'ala created these things, and that he created them in 6 days. And then the ayah goes on where it says, and then he istawa the throne, or in the English version, rose over the throne. And as the Sheikh Hafidhullah Ta'ala, he understands, or he has an understanding of English as well, German, so he explained that this is the right translation. That would mean, or the istawa, so the rose over, has four explanations with the seventh. First of all, and if any of the brothers please can correct me if I make a mistake, is an ulu, what means highness. See? The second of all is an irtifa. What I think in English would be very near to highness, as or raising. The third one would be a surud. Ascension. And the fourth one would be istiqrar. What we could settled or like firmness. When the Sheikh said, we will speak more regarding the attributes and names of Allah subhanahu wa ta'ala. But this is one of his attributes what we get to know for now. And so we believe that istawa, so that he is the rose over the throne, so believe in this as on the understanding of the self, as we have stated before. And we do not ask about how. Allah subhanahu wa ta'ala is the only one that knows this. But we only know the meaning. But if somebody says to you, we don't know the meaning, then be aware and know that he is an innovator. Because of the fact that we know the meaning by the explanation of the Salaf. But we do not know how. So we know the meaning, but we do not know how. As well we understand the meaning of hearing, seeing, etc. Regarding this to Allah subhanahu wa ta'ala, we as well do not know how, but we believe we know the meaning. Then Sheikh went on with making a comment regarding translation. He said, please be aware of the translation regarding attributes. As I mentioned before, he has an understanding of English, so he said that when he looked at the paper that it has the right meaning. He said you will find many times that it will not be translated in the for in the right way. And as well, he said you will find this, for example, in the Tafsir of Sayyid Qutb, etc. So he said, please be aware with the translation of attributes. The Sheikh went on, Sheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab, with the saying of Allah subhanahu wa ta'ala, he brings the night
as a cover or repay. This would mean that this, he said, he brings the night as a cover or repay, seeking it repetitively. So this means, or rapidly, that would mean that that they follow each other, and then in the ayah it says that they, he brings the night as a cover over the day, seeking it repeatedly, and the sun, the moon, the stars, subjected to his covenant. So this means that they are subjected to his covenant as well, that there is a benefit in this for us. Then Allah subhanahu wa ta'ala goes on by saying, his is the creation and commandment. Blessed is Allah, the Lord of the Alameen. Regarding to his is the creation, so lahu al-khalq, and lahu, this is specialized, or is only towards, in Arabic this would mean that this is only for Allah subhanahu wa ta'ala, and this is part of worship as well. And Allah, he said, Allah is no maqsurai. And Allah subhanahu wa ta'ala has no deficiencies. And then the shaykh came back to the point of some people will explain istawa through the way of kinaya. So kinaya, that is, we studied it here as well in this part of al-bayan. Part of metaphors. Some people would change the meaning, as we have had it before, that it has four meanings regarding the self, but they would change the meaning, for example, towards power. So he said, please be aware of these things, because we understand it as the way it is, and there's no like other explanation, for example, of power or strength, etc.
Donc l'auteur, Rahimahullah, dit ensuite, pour comme preuve de ce qui précède, parmi ses merveilles, sont la nuit et le jour, le soleil et la nuit. Donc, c'est-à-dire, il donne comme preuve la parole d'Allah dans le sens, parmi ses merveilles sont la nuit et le jour, le soleil et la nuit. Donc ceci revient au Tawhid al-Rububiyya. Au Tawhid al-Rububiyya, à l'unicité d'Allah dans sa seigneurie, à savoir qu'il a créé la nuit et le jour, le soleil et la nuit. Le soleil et la nuit. Ensuite, Allah Ta'ala dit dans le verset, ne vous prosternez ni devant le soleil, ni devant la lune, mais prosternez-vous devant Allah qui les a créés. Ainsi est la preuve de l'auteur, à savoir la deuxième Tawhid al-Uluhiyya, l'unicité d'Allah dans sa divinité. En effet, lorsqu'on médite le verset, on voit qu'Allah Ta'ala a en premier lieu établi certains actes de son unicité dans sa seigneurie, et ensuite a ordonné à son adoration, lorsqu'il dit Ne vous prosternez ni devant le soleil ni devant la lune, mais prosternez-vous devant Allah qui les a créés. Donc Allah, celui qui a créé ces créatures, c'est celui qui mérite la prosternation et l'adoration, tandis que ces créatures-là ne méritent rien de tout cela. Enfin, le verset finit par si c'est lui que vous adorez. Et ce fin de verset revient plusieurs fois dans le Coran, et le sens est c'est celui que vous adorez seul en toute vérité. Si vraiment vous prétendez adorer Allah seul, alors agissez en ceci, c'est-à-dire agissez dans le fait de vous prosterner devant Allah et devant personne d'autre. Le deuxième verset que l'auteur Allah donne comme preuve: votre Seigneur, c'est Allah qui a créé les cieux et la terre en six jours. Donc, parmi les croyances que le musulman doit adopter, et que Allah Ta'ala a créé les cieux et la terre en combien? En six jours. En six jours. Summa sawa ala al-arsh. Donc, le Cheikh Hafidhahullah dit que, donc, Allah Ta'ala, ce qui est connu de tous, c'est qu'Allah Ta'ala a un arsh. C'est-à-dire un arsh, ce qu'on peut traduire par trône. Et al-istiwa ala al-arsh, il a quatre explications, c'est-à-dire il a quatre sens chez les salafs salih, les plus prédécesseurs. Donc, ceci a quatre sens. Le premier, c'est al-ulu. Donc, déjà, ce qu'il faut savoir, c'est pas facile à traduire. Donc, moi je vais dire en arabe, puis je vais dire le sens à peu près. J'espère que tout à chacun va faire de grands efforts pour se passer de la langue française et devenir fort en langue arabe. Le premier, c'est al-ulu. Al-ulu, qu'on peut traduire en sens par la hauteur. Al-irtifa', qu'on peut traduire en sens par l'élévation. Al-su'ud, le troisième, al-su'ud, dans le sens la montée. Et le dernier, al-istiqrar, ce qui signifie l'établissement. Donc, le fait qu'Allah Ta'ala s'est établi sur son trône, ceci fait partie des qualités d'Allah, qu'il est obligatoire de croire. Sans tashbih, c'est-à-dire sans ressembler Allah à ses créatures. Dans le sens, Allah Ta'ala s'est établi sur son trône d'une manière qui lui est propre. D'une manière qui lui est propre et qui ne ressemble pas aux créatures. C'est-à-dire, c'est pas comme Chiril a dit, c'est pas comme lorsque l'un d'entre nous on s'assoit sur une chaise. Non, c'est d'une manière qui est liée à la grandeur et à la magnificence d'Allah Ta'ala. De plus, sans chercher à ressembler à Allah, sans chercher à ressembler à Allah avec ses créatures, car Allah Ta'ala n'a pas d'imperfection. Sans chercher le comment. Donc nous, qu'est-ce qu'on sait, c'est le sens de cela, comme a précédé l'explication des salaf salih. Et le comment, on le laisse dans la science d'Allah Ta'ala. On ne cherche pas à savoir le comment. Ainsi, si une personne vient et te dit ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ, je ne connais pas le sens de cela. Ceci est un innovateur, car les gens de la Sunna connaissent le sens de cela. Ce qu'ils ne connaissent pas, c'est le comment. Donc il y a une différence importante entre ces deux choses. Ensuite, la suite du verset. Il couvre le jour de la nuit qui poursuit celui-ci sans arrêt. C'est-à-dire la nuit, c'est-à-dire il couvre les jours de la nuit qui poursuit celui-ci sans arrêt. C'est-à-dire la nuit poursuit les jours. Il couvre les jours de la nuit qui poursuit celui-ci sans arrêt. C'est-à-dire le jour poursuit la nuit simplement. Il a créé le soleil, la lune et les étoiles soumis à son commandement. La création et le commandement n'appartiennent qu'à lui. Et donc, lorsque le chien n'a pas donné d'explication, c'est-à-dire il n'a pas détaillé, mais cette osloub dans la langue arabe signifie que la spécificité, c'est-à-dire que seul Allah, à lui appartient seul la création et le commandement. Enfin, le shir met en garde contre certaines traductions d'une langue à une autre qui changent le sens réel des versets. Donc, la personne doit faire très attention à cela. De plus, certains innovateurs traduisent, c'est-à-dire explique Thomas Stawa al Arsh et Kinaya. Kinaya, c'est quelque chose qu'on apprend dans la rhétorique, dans le balara. Et ceci est une fausse explication. C'est-à-dire que dans le sens, ils traduisent une chose par une autre. Dans le sens, ils prennent une image pour dire qu'en fait ça veut dire quelque chose de bien éloigné de cela. Et ceci est faux. Ceci est faux. Comme par exemple dans le passé de beaucoup d'innovateurs, parmi eux c'est Kutub. L'innovateur c'est Kutub et autres. Donc il faut, on doit faire attention à cela, très attention à cela, et revenir comme on l'a fait au tafsir des salaf, à l'explication des plus prédécesseurs.
أخيراً الربط بين الربوبية والألوهية، وهذا تكلمنا فيه كثيراً من قبل، فسأكتفي بمجرد التوضيح لكلام الشيخ هنا. قال: والرب هو المعبود، هذا هو الربط المذكور، الربط بين الربوبية والألوهية. يريد الشيخ أن يقول إن الرب هو المستحق للعبادة، فالذي تتحقق فيه معاني الربوبية هو الذي يستحق أن يعبد، ليس هناك فرق بين الأمرين. هذا هو مراد الشيخ، ليس مراده أن يعرف كلمة الرب، فتنبه، وهذا سبقت له نظائر من قبل، ليس مراده أن يعرف كلمة الرب، لأن كلمة الرب في اللغة العربية معناها أصالة بخلاف هذا، وهذا بحث طويل. لكن مقصود الشيخ أن يقول إنه لا فرق بين الربوبية والألوهية، لا يجوز أن نفرق بينهما، فالله سبحانه وتعالى تتحقق فيه معاني الربوبية، وهو القائم بأعمال الربوبية، فهو الذي يستحق أن يعبد، لا يجوز أن نفرق بين الأمر. واستدل بقول الله تعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم، هذا هو الخطاب بالتوحيد، يخاطب الله الناس أن يفردوه بالعبادة. لماذا؟ الذي خلقكم والذين من قبلكم. فلماذا نفرد الله بالعبادة؟ لماذا نوحده؟ لأنه هو الذي خلقنا، هذا هو الربط بين الربوبية والألوهية. الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. كلمة لعلكم أو لعلهم تجدها كثيرا جدا في القرآن، والمفسرون لهم فيها كلام طويل. والحاصل أن هذا الأسلوب في القرآن، لعلهم يتذكرون، لعلهم يتفكرون، لعلهم يعقلون، سواء كان بلفظ لعلهم الذي يعود إلى الغائب، ضمير الغائب، أو لعلكم بضمير المخاطب، حاصل كل هذه التعبيرات لها معنيان. معنى الرجاء ومعنى التعليل، طبعا هذا يشرح تفصيلا في اللغة العربية. معنى الرجاء لعلكم، كما في هذه الآية مثلا، لعلكم تتقون، على معنى الرجاء أي رجاء أن تكونوا متقين، رجاء أن تكونوا متقين. على معنى التعليل لعلكم تتقون أي لأجل أن تكونوا متقين، لأجل أن تكونوا متقين. قال تعالى: الذي جعل لكم الأرض فراشا، يعدد سبحانه وتعالى شيئا من نعمه على الناس. الذي جعل لكم الأرض فراشا، أي بمثابة الشيء الذي، يعني كما يقال في اللغة العربية، تطؤونه، يعني لا أدري واضح لكم كيف، يعني يدوس على الشيء، يضع قدمه على الشيء، هذا المقصود به يعني. ومعنى الموطأ يعني في اللغة العربية هو الشيء السهل، يعني الشيء الذي يعني تضع قدمك عليه بسهولة أو تفترشه بسهولة. ما أدري أبسط أكثر من هذا، لكن هذا هو الذي أستطيعه. فمن استطاع من الإخوة أن يترجم بشكل صائب يبقى جزاء الله خير. الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء، يعني السماء بالنسبة للأرض كالبناء على الشيء. ولهذا قال من قال من السلف: والسماء بناء أي سقفا، هذا يعني شكل السماء مع الأرض أو علاقة السماء بالأرض، إنجاز التعبير.
وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم. هذا واضح معنا. فلا تجعلوا لله أندادا. المقصود إذا كان الله عز وجل هو الذي قام بهذه الأشياء كلها، إذا كان هو الذي خلقكم وهو الذي يرزقكم وهو الذي جعل لكم كذا وجعل لكم كذا، فلا تجعلوا له أندادا، أي لا تجعلوا له أشياء تساويه أو تكافئه. كيف هذا؟ أن نصرف لها العبادة من دونه. يعني إذا صرفنا العبادة لأحد غير الله عز وجل فكأنما جعلناه مثيلا لله، لأنه من الذي يستحق العبادة بعد كل ما عرفناه؟ الله سبحانه وتعالى. فإذا أتينا إلى أحد آخر وصرفنا له شيئا من العبادة فكأنما مثلناه بالله عز وجل. هذا هو المقصود بكلمة الند. كلمة أندادا جمع ند. ما المقصود بالند؟ المكافئ، المثيل، المشابه. وهذا له نظائر في القرآن كثيرة، كما في قوله تعالى ولم يكن له كفوا أحد، معنى متقارب بعض الشيء، وكقوله تعالى هل تعلم له سميا، معنى أيضا متقارب. فالسمي كالكف كالنمت، كل هذا معنى متقارب تقريبا. فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون، يعني وأنتم تعلمون أن الله هو الذي خلقكم وهو الذي رزقكم إلى غير ذلك، لا ينبغي لكم مع علمكم بهذا أن تجعلوا له أندادا، ما يصح هذا. قال الشيخ، قال ابن كثير رحمه الله تعالى، هذا هو الإمام المشهور صاحب التفسير المعروف، الخالق لهذه الأشياء هو المستحق للعبادة. هذا هو الربط الذي تكلمنا فيه، الخالق لهذه الأشياء، هذا هو معنى الربوبية، هو المستحق للعبادة، هذا هو معنى الألوهية.
فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون
يعني وأنتم تعلمون أن الله هو الذي خلقكم وهو الذي رزقكم، يعني ما يليق وأنتم تعلمون هذا أن تجعلوا له
أندادا. And then the Sheikh commented on the sixth and last matter, what is the connection between worship and to single out Allah subhanahu wa ta'ala alone in worshipping. And the Sheikh said, we have spoken about this before, so he will just comment on the sayings of Sheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab. You will find the connection in the saying of Sheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab, where he says, the word Lord means the one who is worshipped. Like the one that is worshipped, he means the one that has the right to be worshipped. And the Sheikh said, Sheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab does not mean to, or has not the meaning to explain the word Lord, because the word Lord has many explanations, but he clearly wants to give or explain that he is the only one that has the right to be worshipped, and that we are not allowed to differentiate or to make a difference between Tawheed al-Rububiyyah and Tawheed al-Uluhiyyah. The evidence for this, where Allah subhanahu wa ta'ala says, all mankind, worship your Lord, Allah. This is a call towards Tawheed, and the Tawheed Uluhiyyah, who created you and those who were before you, so that you may become the pious. And this part is Tawheed and Uluhiyyah. And in the Arabic
So that you may become pious. And the word لَعَلَّكُمْ or تَعَلَّهُمْ, you find this a lot in the Quran, and it has two meanings. The first one is الرَّجَاء, what would be to hope. And the second one is تَعْلِيم. تَعْلِيم, that would be for what reason, or the reason. So if we look at it from the matter, from the part of رَجَاء, so from to hope, is that so لَعَلَّكُمْ تَقُولُ, or to in English, so that you may become the pious, that you to hope that you will be pious. And from the from ta'lim, or from the reason, it would be for the sake of being pious. And then Allah subhanahu wa ta'ala goes on where he says, who has made the earth a resting place for you. The Shaykh gave an explanation of the resting place as it is like the place where you put your feet on, and as well that is easy for you to put your feet on. And then Allah subhanahu wa ta'ala goes on where he says, and the sky as a canopy. So that would mean that the sky is like a roof of the earth. And then Allah subhanahu wa ta'ala goes on by saying, and sent down water from the sky and brought forth therewith fruits and provision for you. And this ayah, as the Shaykh said, it is quite clear. And then Allah subhanahu wa ta'ala says, then do not send up rivals unto Allah while we know that He alone has the right to be worshipped. And this means that do not place anyone at the same level as Allah subhanahu wa ta'ala. So as we know that He created all the things or everything that exists, so don't worship anyone else. Because then if you worship anybody else, or you describe the worship that is the right of Allah subhanahu wa ta'ala to anybody else, that will mean that you place him at the same level of Allah subhanahu wa ta'ala. And in the Arabic version, Allah subhanahu wa ta'ala says, "Al-Baban." So it means partner. So to put somebody at the same level as Allah subhanahu wa ta'ala. And this is a plural of the word nad. So al-Baban is a plural of nad. And that would mean to put somebody at the same level as Allah subhanahu wa ta'ala, or to make somebody a partner of Allah subhanahu wa ta'ala. And you'll find this back as well in Surah Al-Ikhlas, where Allah says, وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ. And as well when he says,
هَلْ تَعْلَمُ لَهُ سَمِيعًا
And do you know Surah Maryam? No, just Surah Maryam.
هَلْ تَعْلَمُ لَهُ سَمِيعًا
These two ayat are similar to the one that we have stated before. Wallah.
Donc, sixième et dernier point, à savoir le retour sur la parole entre la seigneurie et la divinité. L'auteur dit donc, Rahimahullah, de plus le Seigneur est celui qu'on adore. Mais, littéralement, donc, ce que l'auteur désire, ce qu'il a pour but, Rahimahullah, ce n'est pas de définir qu'est-ce que le Seigneur. Car le Seigneur, dans la langue arabe, a un sens bien connu, qu'on a déjà pu évoquer. Mais l'auteur, Rahimahullah, veut dire que le Seigneur est celui qui mérite l'adoration. Le Seigneur est celui qui mérite en toute justice l'adoration. c'est lui seul qui mérite l'adoration. De plus, l'auteur Rahimahullah montre en cela qu'il n'est pas permis de faire une différence entre l'unicité d'Allah dans sa seigneurie, Tawhid al-Rubbiya, et l'unicité d'Allah dans l'adoration, Tawhid al-Uluhiya. C'est-à-dire qu'il n'est pas permis de croire en Allah seul dans sa seigneurie pour l'unifier dans sa seigneurie et en même temps adorer autre qu'Allah dans sa divinité. Au contraire, il faut unifier Allah dans sa seigneurie, c'est-à-dire qu'Allah Ta'ala est seul dans sa seigneurie, et en même temps unifier Allah dans son adoration, en adorant que lui. C'est-à-dire, je demandais au Cheikh pour qu'il m'explique bien, c'est ça le vrai sens. Mais de ne pas faire une différence entre les deux tawhid pour en accepter un et en délaisser un autre. Non, on accepte le tawhid selon tous ses axes. Ensuite, l'auteur Rahimahullah Ta'ala donne pour preuve la parole d'Allah dans le sens « Ô homme, adorez votre Seigneur qui vous a créé, vous et ceux qui vous ont précédé, ainsi atteindrez-vous la piété. » La'allakum tattaqun. Donc, la'allakum, on le retrouve beaucoup dans le Coran. Ou la'allakum, ou la'allahum. Ainsi vous ou ainsi eux, c'est-à-dire soit ça revient d'Amir, ça revient à vous ou à eux, c'est-à-dire vous connaissez. Et ceci a deux sens. Le premier, c'est al-raja, c'est-à-dire l'espoir, espérant que vous deviendrez pieux, la'allakum, en espérant que vous deviendrez pieux, la'allakum tattaqun, la'allakum, en espérant. Et al-ta'lil, le deuxième, c'est quoi l'explication al-ta'lil? C'est-à-dire, ceci a pour but, pour objectif, que vous deveniez pieux. Afin que vous deveniez pieux. En l'absence, il y en a à peu près de la'allakum ou la'allahum. Donc, je reprends le verset. Ô homme, adorez votre Seigneur qui vous a créé, vous et ceux qui vous ont précédé, ainsi, afin que vous atteigniez la piété. C'est lui qui a fait la terre pour lui. En sens, ça va t'aller la facilité et la terre pour qu'on marche dessus, pour qu'on la parcourt, etc. Et le ciel pour toi. Bina, dans le sens Bina et certains savants qui ont expliqué ça, dans le sens, et le ciel pour toi, qui précipite la pluie du ciel et par elle fait pousser toutes sortes de fruits pour vous nourrir. Donc ceci est clair. Ne lui donnez pas d'ego afin que vous savez. Alors que vous savez. فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا. أَنْدَادًا dans le sens des égaux. Ceci ressemble à la kufun. Comme on peut trouver dans la parole d'Allah, وَلَمْ يَكُلْ لَهُ كُفُونَ أَحَدْ. وَلَمْ يَكُلْ لَهُ كُفُونَ أَحَدْ dans le sens et personne n'est égal à lui. Et de même, Nida, ça ressemble aussi à Siwa. Non. Comme a dit Allah Ta'ala, هل تعلم له سميا. Est-ce que tu lui connais un égal? Certains ils traduisent par un nom qui lui est exemple, c'est-à-dire un nom. Est-ce que tu connais une créature qui a son même nom? De même, on peut traduire, c'est-à-dire, est-ce que tu lui connais un égal? C'est-à-dire, c'est une question qui renvoie à la réponse non. Allah Ta'ala n'a pas d'ego. Ensuite, alors que vous savez, c'est-à-dire que vous savez qu'Allah, c'est lui qui a fait la terre pour lui, le ciel pour toi, qui a précipité la pluie du ciel et par elle fait pousser toutes sortes de fruits, etc. Vous connaissez les bienfaits d'Allah sur vous, alors ne lui donnez pas d'associer en adorant autre que lui. Et le kafir, رحمه الله تعالى دي. Donc il y a une cathédrale, c'est l'imam connu, Mufassir, celui qui explique le Coran, il dit, celui qui a créé ces choses est le seul qui est digne d'adoration.